امتحان بس
بالنحو نحو. انت الامتحان صار
يوم
مش هذا اي مش هذا اللي مرق
انا مش اللي جاي اللي
بعد تمام
داخل شيء قطر
مش لا لا قطر مش داخل يعني هي عطلة امتحانات رح تكون الحوزة ولا كيف
ايه بالضبط اسبوع كم اسبوع 3 4 5 جمعة
هني هو كلهم امتحانات ولا كيف
كلهم امتحانات
امتحانات وعطل قصدي بس فيش دوام
بس ما في دوام يعني بالنسبة لي عطلة كاملة
100% اسبوع
كيف شو الفرق يلا خلينا نتكل على الله. كتبتوا الدرس امبارح؟
اكيد اكيد كتبنا الدرس يا
شيخ من فرق ولا من كبر؟ مش هفرق
انا ما بهمني. انا شخصيا ما بدي حدا يكتب لي الي. بدي تكتب لي الك، انت الطريقه اللي بتلاقيها مناسبه تكتب فيها. بس بهمني انك انت التفاصيل كلها تكون حاويها. عرفت كيف؟ ولا بتفرغ بتقرر تنزل شرح تاني ما مش همي. مهم كتبته يعني
أكيد
مش بطلع
ليش مفروض يطلع
ليش مف
مفروض يطلع
كم صفحة يعني
حسب الدرس حسب الدرس بس في فرق هلا هلا آخر بس نخلص الدرس معك في فرق الكتب وأنت بيشبه الحلوضة بيشبه القطر هلا هلا بحكي ها لا مش مشاجر وكتب التعليلات أنا شيء ملفت بس هلا آخر آخر الساعة بس نخلص ذكروني لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
قلنا إن عادة القدماء قد استقرت على أن يذكروا في مطالع الفنون مقدمة تشتمل على رؤوس ثلاثة إلا أن عادة المتأخرين قد استقرت على الاكتفاء بواحد من هذه الرؤوس الثلاثة وهو أهم هذه الرؤوس وهو موضوع العلم ولذلك فما من علم قد ألف فيه إلا وقد تعرضوا في بدايته لبيان موضوع العلم وأن موضوع العلم أي شيء هو وذلك لما عرفنا من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات فالذي يميز علم النحو عن علم الصرف أن علم النحو يبحث فيه عن الأحكام التي تلحق الكلمة ولكن من حيث آخرها وأما علم الصرف فهو أيضا أحكام تلحق الكلمة غير أنها تلحقها من حيث الهيئة والوزن لا من حيث آخرها فالموضوع هو الذي يميز لنا العلم عن غيره من سائر العلوم وإنما اكتفوا بالموضوع دون التعريف لأن الغرض من تعريف العلم هو تمييزه عن غيره وما دام تمييز العلوم عن غيرها حاصلا بالموضوع فيغنينا بيان الموضوع عن التعرض إلى التعريف لأننا إذا عرفنا موضوع العلم أي شيء هو فقد ميزنا ذلك العلم عن غيره من العلوم وإذ قد تميز لنا هذا العلم عن غيره من العلوم فصار بمقدورنا أن نعطي ضابطة له وأن نبدي ونذكر تعريفا له ولذلك فإن الماتن هاهنا قد جرى على عادة المتأخرين فلم يتعرض إلا إلى موضوع علم النحو وقد صدر ذلك تحت قوله الكلمة قول مفرد فتعرضوا في بداية هذا الكتاب إلى الكلمة وتعريفها وشرحها عبارة عن الدخول وعن الشروع في بيان موضوع علم النحو. وقد ذكر أن موضوع علم النحو هي الكلمة، ثم عرف الكلمة بأنها قول مفرد، والماتن في هذا التعريف قد خالف تعريف المشهور للكلمة، فإن المشهور من النحاة قد عرفوا الكلمة بأنها لفظ موضوع لمعنى مفرد، وأما الماتن فقد خالف هذا التعريف وعدل عنه إلى قوله الكلمة قول مفرد. فيقع البحث حينئذ في مقامين: المقام الأول في أنه ما هو الحامل والداعي على مخالفة المشهور، فإن تعريف المشهور إذا كان صحيحا فتكون مخالفة المشهور إلى تعريف آخر صحيح في غير محلها، لأن المشهور هم الأصل ولا يخرج عن الأصل إلا لسبب. فإذا المقام الأول في أنه ما هو الداعي إلى مخالفة المشهور، والمقام الثاني سوف نتعرض إليه عندما ننتهي من المقام الأول. ولكن قبل ذلك لابد أن نوضح مسألة، وهي أن كل معنى اصطلاحي فهو مسبوق بمعنى لغوي، وأن المعنى الاصطلاحي دائما يكون مأخوذا من المعنى اللغوي لمناسبة بين المعنيين. فمثلا كلمة الصلاة في اللغة العربية وقبل نزول الإسلام لم تكن موضوعة لهذه الأركان المخصوصة التي تشتمل على ركوع وسجود وتشهد وتسليم. كلمة الصلاة كلمة عربية أو لا؟ كلمة عربية بالأشكال. إذن فهي كلمة موضوعة لمعنى قبل نزول الإسلام وقبل مجيئه بهذه الصلوات التي نصليها. فكلمة الصلاة قبل الإسلام كان لها معنى، وكان معناها في اللغة العربية هو الدعاء، فلان يصلي أي فلان يدعو. ولكن بعد نزول الإسلام تحول معنى الصلاة من الدعاء إلى هذه الأركان المخصوصة التي نمارسها في حياتنا اليومية. فنقول إن هذا المعنى الأول قد نقل إلى معنى آخر، والنقل دائما لا بد له من مناسبة. إذ لنا أن نسأل أنه لما نقل خصوص هذا اللفظ، خصوص لفظ الصلاة الموضوع للدعاء، لما جعلنا هذا اللفظ الموضوع للدعاء هو الذي صار دالا على الأركان المخصوصة ولم نجعل لفظا آخر؟ والواضع حكيم لا يرتكب فعلا إلا لسبب ولمرجح. ومن هنا يقال إن المعنى الاصطلاحي دائما يؤخذ من المعنى اللغوي لمناسبة بين المعنيين لا تنوجد بينه وبين لفظ آخر أو بين معنى آخر. ولذلك فإن لفظة الصلاة إنما نقلت إلى الأركان المخصوصة، لأن الأركان المخصوصة تشتمل على دعاء أو لا؟ تشتمل على دعاء. وكذلك لفظة الحج فإنها في اللغة العربية موضوعة للزيارة، فالحج هو الزيارة، سواء كانت زيارة لبيت الله أو كانت زيارة لبيت صديقك. فكلمة الحج موضوعة في اللغة لمطلق الزيارة، ولكنها بعد نزول الإسلام وبسبب اشتهار استعمالها في خصوص حج البيت الحرام نقل معناها إلى خصوص زيارة البيت. ومن الواضح أن بين المعنيين مناسبة، وهي أن في كليهما قصد، أن في كليهما قصدا وزيارة وقطعا للمسافة. وهكذا سائر المعاني الاصطلاحية. إذا اتضح ذلك فإن لفظة الكلمة قبل تدوين علم النحو كان لها معنى من المعاني في اللغة، ثم نقل معناها إلى معنى، نقل ذلك اللفظ من ذلك المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاح، ولا بد أن يكون بين المعنيين مناسب. والحاصل أن لفظ الكلمة في اللغة العربية كان يطلق على كل ما له فائدة، سواء كان كلمة واحدة لفظا واحدا أو كان ألفاظا متعددة، كما في قوله، قول الشاعر، أو عفوا كما في قول النبي صلى الله عليه وآله: أفضل كلمة، شوف أفضل كلمة ما هي؟ قال: قول لبيد. ما هو قول لبيد؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فقد عبر النبي صلى الله عليه وآله عن هذا البيت الكامل من الشعر بأنه كلمة، قال: أفضل كلمة قول لبيد. وكقولهم كلمة التوحيد، ما هي كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله. أو كما يقال: إن فلانا قد ألقى كلمة، والمراد أنه قد ألقى خطبة كاملة. فلفظة الكلمة في اللغة العربية قبل تدوين علم النحو كان لها معنى لغوي، وهي أنها تطلق ويراد منها كل ما له فائدة، سواء كان لفظا واحدا، يعني كان كلمة بالمعنى الاصطلاحي، أو كان ألفاظا متعددة. ولكن بعد تدوين علم النحو صار لهذا اللفظ استعمال في معنى آخر، فصار لفظ الكلمة يطلق على خصوص اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، مثل زيد وحده، عمر وحده، لا زيد وعمر، ولا غلام زيد، ولا زيد قال، خصوص اللفظ الواحد. ونحن ها هنا من طلاب علم النحو، فالمعنى الذي يهمنا هو المعنى اللغوي أو المعنى الاصطلاحي؟ هو المعنى الاصطلاحي. إلا أننا نجد أن الماتنة قد مهد لهذا البحث بأن ذكر الكلمة، معنى الكلمة في اللغة أولا، ثم تعرض بعد ذلك إلى بيان المعنى الاصطلاح. وربما بدا لنا أن نسأل حينئذ أنه ما هو الحامل على تعرضه، لماذا تعرض إلى المعنى اللغوي ما دام الذي يهمنا هنا هو المعنى الاصطلاح؟ والجواب ما تقدم معنا قبل قليل من أن المعنى الاصطلاح دائما لا بد له من مناسبة تربطه بالمعنى اللغوي. فناسب ذلك أن يتعرض الماتن إلى المعنى اللغوي أولا ليكون توطئة وتمهيدا للتعرف على المعنى الاصطلاحي، لأن من اطلع على المعنى اللغوي فقد اطلع على المناسبة التي بين المعنيين، لأن المناسبة موجودة ومشتركة بينهما معا. فمن تعرض للمعنى اللغوي قد تعرض لتلك المناسبة، فيكون ذلك توطئة وتمهيدا للتعرض إلى بيان المعنى الاصطلاحي. إذا قد اتضح ذلك فالكلمة في اصطلاح النحاة قد عرفت بتعاريف متعددة. التعريف الأول وهو تعريف المشهور، وحاصله أن الكلمة لفظ موضوع أو لفظ وضع لفظ وضع لمعنى مفرد، وعرفت في كلمات ابن هشام، وهذا التعريف من ابتكاراته، بأن الكلمة قول مفرد ولها تعريف أخرى، منها مثلا تعريف ابن الناظم بأن الكلمة لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل مستقل دال بجملته على معنى مفرد بالوضع، ولكن هذا لا شغل لنا به في هذا المقام. يقع الكلام أولا في شرح تعريف المشهور، وثانيا في شرح تعريف ابن هشام، وثالثا في المقارنة بين التعريفين وبيان سبب عدول ابن هشام من التعريف الأول إلى التعريف الثاني. أما التعريف الأول فيتوقف توضيحه على توضيح كل قيد من القيود التي أخذت فيه، وها هنا أمور. الأمر الأول أن المراد من اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، واللفظ في اللغة بمعنى الرمي، فتقول لفظت النواة يعني رميت هذه النواة التي تكون في التمرة، ولكنها في الاصطلاح أطلقت لا على نفس الرمي بل على الشيء الذي يتعرض للرمي، لأنك أنت عندما تتلفظ وتخرج ذلك الصوت تفت، فالصوت هو ذلك الشيء الذي رميته من فمك، فهي فاللفظها هنا في اللغة بمعنى الرمي وفي الاصطلاح بمعنى المرمي، يعني ما رميته، والذي رميته أنت ما هو؟ وذلك الصوت، أخرجت ذلك الصوت. فلذلك يقال إن اللفظ في الاصطلاح هو الصوت المشتمل على بعض الحروف. ويمكننا أن نقسم اللفظ إلى قسمين، لأنه لا يخلو، إما أن يكون ذلك اللفظ قد وضع لمعنى أو لا، لأن أي صوت من الأصوات التي يمكن أن نخرجها، إما أن تكون العرب قد جاءت بذلك الصوت وخصصته لذلك المعنى، فقالت أخصص لفظة زيد لذلك الشخص، فهذا نقول إنه قد وضع لمعنى، أو أن يكون هذا الصوت غير موضوع لمعنى، بمعنى أن العرب لم تأتي بذلك الصوت وتخصصه لمعنى، بل أهملت ذلك الصوت ولم تنظر إليه، ها هذا الذي وضع لمعنى يسمى موضوعا، والذي لم يوضع لمعنى ماذا يسمى؟ مهملا. ووجه التسمية صار واضحا، لأن العرب لما لم تخصصه لمعنى فكأنها أهملت النظر إليه، كلفظة دايز. دايز لفظ أو لا؟ لفظ، لأنه صوت مشتمل على حروف. ولكن طبعا لماذا يمثلون بكلمة دايز؟ لأنها مقلوب كلمة
زيد.
فزيد وضعت لمعنى، دايز لم توضع لمعنى. فلما لم تضعها العرب لمعنى يعني أن العرب لم تبالي بمثل هذا الصوت، فقد أهملته وأسقطته عن الاعتبار، فهذا يسمى لفظا مهملا. فاللفظ إذن إما موضوع وإما ماذا؟ وإما مهمل. هذا التقسيم من تقسيمات الألفاظ. ويوجد عندنا تقسيم آخر للألفاظ، وهو تقسيم لللفظ الموضوع إلى قسمين، إلى مفرد ومركب. وهذا في الحقيقة تقسيم منطقي، عندما تدرسون المنطق سوف تتعرضون إليه. وحاصل هذه القسمة أن اللفظ إما أن يدل جزءه على جزء المعنى أو لا يدل جزءه على جزء المعنى. الذي لا يدل جزءه على جزء المعنى يسمى مفردا، والذي يدل جزءه على جزء المعنى يسمى مركب. نأخذ أمثلة ونطبق. فمثال المفرد مثلا كلمة زيد. شوف كلمة زيد ما هو أجزاء اللفظ، أو قبل ذلك كلمة زيد ما هو معناها؟ معناها ذلك الشخص الواقف أمامي. طيب ما هي أجزاء ذلك اللفظ؟ ما هي؟ هي الزاي والياء والدال، هذه أجزاء اللفظ. طيب أجزاء المعنى ما هي؟ ما هو المعنى؟ زيد لأي شيء وضعت؟
شخص.
للشخص، يعني لذلك، لزيد، لذلك الشخص الواقف أمامي. أجزاء ذلك الشخص ما هي؟ يده، صحيح؟ رأسه، قلبه، إلى آخره. الآن نجد هنا التفت، هذا الجزء الذي هو الزاي، جزء اللفظ، هل يدل على جزء المعنى؟ هل تدل الزاي في زيد على يد زيد؟ هل تدل الياء في لفظه على قلبه أو رأسه أو قدمه أو غيره؟ لا. إذن فهذا لفظ لا يدل جزءه على جزء المعنى فيسمى مفردا. وكذلك أما مثال المركب فكما تقول محمد نبي. ما هو التفت هذا اللفظ؟ ما هي أجزاؤه؟ أجزاؤه محمد ونبي، ويدل هذا اللفظ على معنى وهو النبوة محمد صلى الله عليه وآله. فنجد أن هذا الجزء وهو محمد يدل على جزء المعنى أو لا؟ يدل على جزء المعنى، لأن المعنى الذي أردنا أن ندل عليه هو نبوة محمد. ومحمد وهي جزء من هذا اللفظ تدل على جزء المعنى أو لا؟ تدل على جزء المعنى. فيقال إن هذا اللفظ يدل جزءه على جزء معناه، بخلاف زيد فإن الزاي فيه لا تدل على جزء زيد الخارجي. فصار زيد مفردا وصار مثل محمد النبي مركب. وأما مثل لفظ عبد الله عندما تقول عبد الله، التفت هنا عبد الله هل هو مفرد أم مركب؟ هنا بحث، لأننا تارة نريد من هذا التركيب أن نجعله علما واسما لشخص معين، فتقول جاء عبد الله أي ذلك الشخص الذي اسمه عبد الله، كما تسمي شخصا آخر زيدا. وتارة ثانية نقصد من عبد الله عبد لله، سواء كان اسمه عبد الله أو لا، قد يكون زيد، قد يكون اسمه زيدا وهو عبد لله، وقد يكون مسمى بعبد الله وهو في الحقيقة ليس عبدا لله، وإنما إنسانا، وإنما يكون إنسانا عاصيا. الآن نقول إذا جعلنا هذا اللفظ علما لشخص ما، فما هو معنى هذا؟ فما هو معناه؟ معناه هذا الشخص، هذا هو المعنى. فنقول إن جزء اللفظ وهو عبد لا يدل على جزء المعنى، صحيح؟ لأن لفظة عبد لا تدل على يد عبد الله ولا على قدمه ولا على رجله ولا على غير ذلك. فنقول إن هذا اللفظ عندما يكون علما لا يدل جزءه على جزء المعنى. فعبد الله علما تدخل تحت المفرد أو تحت المركب؟ تحت المفرد. ولكن عندما نريد من عبد الله العبودية لله، العبودية لله، فلفظة عبد تدل على العبودية أو لا، ولفظة الله تدل على أن العبودية لمن؟ لله. فجزء اللفظ يدل على جزء المعنى أو لا؟ يدل على جزء المعنى. إذن فعبد الله إن أريد منه العلم فهو مفرد، وإن أريد منه غير العلم يعني العبودية لله فحينئذ سوف يكون مركبا. إذا اتضح ذلك فقد قسم المناطقة اللفظ إلى مفرد ومركب، لأنه إن دل جزءه على جزء معناه فهو مركب، وإلا فإن لم يدل جزءه على جزء معناه فهو المفرد. فصارت تقسيمات اللفظ هكذا: أن اللفظ إما موضوعا وإما مهمل، والموضوع إما مفرد وإما مركب، والكلمة عند المشهور هي اللفظ الموضوع المفرد. شوف عندي لفظ وهو على قسمين، موضوع ومهمل، والموضوع على قسمين مفرد ومركب. والقسمة كما سيأتي معكم في المنطق دائما تفيد تعريف الأقسام. ليش؟ لأنك إذا أردت أن هذا هو الكلمة فكيف نعرف؟ كيف نعرف الكلمة؟ نبتدئ من أعلى سلسلة التقسيمات، من المقسم الأساسي نزولا إلى آخر الأقسام، فنقول إن الكلمة بناء على هذه التقسيمات هي لفظ، شوف، موضوع مفرد. وهذا شوف كما نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، هذا التعريف كان نتيجة تقسيمات متعددة، لأننا نقسم الموجودة إلى جسم وغير جسم، والجسم نقسمه إلى جسم نام وغير نام، والنام نقسمه إلى حساس يعني متحرك بالإرادة أو غير حساس، والحساس نقسمه إلى مفكر يعني ناطق وغير مفكر. هذا عندما يقال إن المفكر يكون إنسانا، ونريد نحن أن نعطي تعريفا كاملا للإنسان، فإننا نضع يدنا على سلسلة التقسيمات على المقسم الأول، ونبتدئ نزولا إلى حين ننتهي إلى الخصوصية الأخيرة، فيكون هذا هو تعريف الإنسان. فالتقسيم له دور أساسي في تعريف الأشياء. فنعرف حينئذ، إذا أردنا أن نعرف الإنسان ماذا نعرفه؟ نعرفه بأنه موجود جسم نام حساس، جسم نام حساس مفكر يعني ناطق. وما معنى أنه جسم نام حساس؟ من هو الجسم النام الحساس؟ والحيوان.
جيد، وهذا مفكر، فيقال الإنسان حيوان مخلوق.
ما معنى حيوان؟ حيوان يعني جسم نامي حساس. واضح صار؟ إذن فلما كان اللفظ منقسما إلى موضوع ومهمل، وكان الموضوع منقسما إلى مفرد ومركب، وكانت الكلمة هي خصوص هذا الذي يكون مفردا، عرف المشهور حينئذ الكلمة بأنها لفظ موضوع لمعنى مفرد أو مفرد، سيأتي. طيب، اتضح؟ جيد. وأما التعريف الذي ذكره ابن هشام فهو أن الكلمة قول، قول فحاصله أن اللفظ الذي يكون موضوعا، اللفظ الذي يكون موضوعا لمعنى ماذا يسمى؟ يسمى في عرف النحاة بأنه قول. فالقول، شوف الكلمة عند المشهور ماذا كانت؟ لفظ وضع لمعنى. لا يوجد اختلاف بينهما في هذا القيد الأخير وهو الإفراد، وإنما نجد هناك أن هناك اختلافا وين؟ في القيد الأول. فإن المشهورة ذكروا كم قيد؟ ذكروا قيودا ثلاثة: اللفظ الموضوع لمعنى ومفرد. وأما ابن هشام فقد ذكر قيدين. إذن لا خلاف في قيد الإفراد، وإنما الخلاف فيما قبله. خلاصة ما يراه ابن هشام أن هذين القيدين يمكننا أن نعبر عنهما بقيد واحد وهو القول. ليش؟ قال لأن القول هو عبارة عن اللفظ الموضوع لمعنى. إلى الآن لا يوجد مشكلة. بدل يعني مرة أنت تأتي وتقول التفت لفظ الموضوع، ومرة تأتي وتأتي باسم مختصر يعبر عن اللفظ الموضوع وتقول إنه القول. فالقول عند ابن هشام هو اللفظ الذي وضع لمعنى، فقد حذف هذا اللفظ ووضع مكانه ما يرادفه وما يكون أشد منه اختصارا. كما أننا مرة نقول جسم نام حساس، ومرة نأتي ونختصر ذلك ونقول ماذا؟ حيوان. جيد؟ إلى الآن لا يوجد عندنا مشكلة. ومن هنا يثار سؤال: إذا كان القول هو اللفظ الموضوع لمعنى المفرد، فما هو الداعي إلى العدول من هذا إلى ذاك؟ وها هنا لكي نجيب على هذا السؤال لا بد أن ندخل في بحث منطقي مطول بعض الشيء. وهذا البحث عبارة عن الطريقة التي يعتمدها الذهن للتعرف على الأشياء. والحاصل أن الإنسان عندما يولد فإنه يولد خالي الذهن من كل شيء، ثم مع مرور الأيام تبدأ طاقاته وقدراته الحسية تنمو شيئا فشيئا. فالطفل في أول ولادته لا يبصر، ثم يصبح مبصرا ولا يستطيع أن يرى الأشياء بوضوح أو أن يسمعها بوضوح، ثم بعد ذلك تتكامل قواه الحسية، وهو لا يستطيع أن يلمس الشيء مباشرة لضعف تركيزه، ثم بعد ذلك تنمو تلك المقدرات عنده. بعد أن تتكامل القوى الحسية عند الطفل أو عند الإنسان، فإن ذهنه لا يرى ولا يبصر إلا تلك الأمور الموجودة في الخارج، وتلك الأمور الموجودة في الخارج هي دائما جزئية أو كلية؟ جزئية، لا وجود للجزئيات في الخارج، لا وجود للكليات في الخارج، كليات فقط أمر ذهني. يعني في الخارج ما عندي إنسان، في الخارج عندي زيد وعمر وبكر. أنا في الخارج عندما أنظر أرى زيدا وعمرا وبكرا وعليا وحسنا، ولا أجد شيء اسمه إنسان ينطبق على الجميع. هذا صورة ذهنية أنت تكونها في الذهن. ففي الخارج لا وجود ولا محل إلا للجزئيات، والجزئيات كما عرفنا في الدرس السابق دائما شو؟ دائما متباين. فالذهن أول ما يبصر وأول ما ينظر ينظر إلى الخارج، فلا يلقى إلا الجزئيات، والجزئيات دائما متباينة. ومن هنا فإن الذهن لكي يتعرف على حقائق الأشياء فإنه يقوم بتسليط النظر إلى الخارج على مرحلتين. المرحلة الأولى أن ينظر الذهن إلى تلك الأمور المتباينة في الخارج فيحاول أن ينتزع من تلك المتباينات وصفا جامعا مشتركا بينها جميعا. وحينئذ تكون نظرة الذهن إلى الخارج نظرة إلى ما به الاشتراك، فينظر ذلك الذهن مثلا إلى ذلك السائل الأول، نفرض الكوب الأول كان فيه ماء، والكوب الثاني مثلا كان فيه مشروب غازي، والكوب الثالث كان فيه عصير برتقال مثلا، فينظر إلى هذه الجزئيات المتباينة فيحاول أن ينتزع منها جامعا مشتركا ينطبق عليها جميعا. وهذا الوصف الجامع بين هذه الثلاثة ما هو؟ السائل، وهي أن كل واحد من هذه الثلاثة له خصوصية السيلان وليس جامدا. فالذهن عندما نظر نظرة إلى ما به الاشتراك انتزع ماذا؟ انتزع جامعا مشتركا وهو السائل. هذا الجامع المشترك الذي ينتزعه الذهن عندما ينظر إلى الخارج نسميه في المنطق الجنس. فجنس هذه الثلاثة أنها سائل، كما أن الذهن عندما ينظر إلى زيد وعمر وهذه الفرس وذلك الفيل فإنه ينتزع عن هذه الأربعة جامعا مشتركة، وهي أن هذه الأربعة أجسام أو ليست بأجسام، أجسام تنمو أو لا تنمو؟ تنمو، تتحرك بإرادتها أو لا تتحرك بإرادتها؟ تتحرك بإرادتها بلا إشكال. ولذلك يقال إن جنس هذه الأربعة، جنس الفيل أنه حيوان، وجنس الزيد أنه حيوان أيضا، وهكذا. ثم بعد أن ينتهي الذهن من هذه المرحلة الأولى التي كان نظره فيها إلى الخارج من حيث ما به الاشتراك، يعيد الذهن الكرة وينظر مرة ثانية إلى الخارج، ولكن ليس بقصد تحصيل الجامع المشترك وما به الاشتراك، وإنما بقصد العثور على الفوارق التي تميز ذلك الجزئي عن ذلك الجزئي الثاني، وهذا الجزئي الثاني عن غيره من من الجزيئات. فالذهن له نظرتان، نظرة إلى ما به الاشتراك فيحاول أن ينتزع الجامع ويسمى ذلك الجامع بأنه جنس، ونظرة إلى ما به الافتراق إذ ينظر نظرة ثانية محاولا أن يعثر على الوصف الذي يميز ذلك الشيء عن غيره من من الأشياء. هذا الذي يعثر، هذا الفارق الذي يعثر عليه الذهن في مرحلته الثانية ماذا يسمى عندنا؟ يسمى عندنا الفصل. ومن هنا يقال إن حقيقة كل شيء مركبة مما به الاشتراك وما به الافتراق، أي إنها مركبة مما به من الجنس ومن الفصل. والذي يتركب من الجنس والفصل ماذا نسميه؟ نسميه نوعا. إذن عندنا النوع وهو ما يتركب من الجنس والفصل وهو تمام حقيقة الشيء، وعندنا الجنس وهو جزء الحقيقة ولكن الجزء المشترك أو المفترق، جزء المشترك نعم، وعندنا الفصل وهو الجزء الخاص، يعني الجزء الذي يحصل به الافتراق. ومن هنا التفت، نحن عندما ننظر إلى زيد وهذا الفرس وذلك الفيل وهذا الحصان وغير ذلك، نجد التفت أن الذهن عندما يلحظ هذه الجزئيات المتباينة باللحاظ الأول ينتزع جامعا ينطبق عليها جميعا، وهذا الجامع هو أنه حيوان. فالحيوانية جزء من أجزاء الإنسان ولكنها جزء مشترك أو مختص، جزء مشترك بينه وبين غيره من الجزئيات. ثم يعيد الكرة فينظر نظرة ثانية إلى الخارج فيجد أن زيدا يمتاز عن ذلك الفرس بأن زيدا يفكر فهو ناطق. لا ليس المراد من النطق النطق باللسان، الناطق يعني المفكر، هذا يأتي في المنطق. ويجد أن هذا الفيل وذلك الفرس وهذا الحصان ليسوا بناطقين. ومن هنا فيقول إن الإنسان حينئذ مركب من الحيوانية ومن الناطقية، فالإنسان حيوان ناطق. إذن فها هنا أمور ثلاثة: النوع وهو تمام الحقيقة، يعني الإنسان هو حقيقة أنني إنسان، وعندنا الجنس وهو جزء الحقيقة. لماذا؟ لأنهم ما به الاشتراك فقط، والإنسان التفت والأشياء لا تتركب مما بها الاشتراك فقط بل تتركب مما به الاشتراك ومما به الافتراق. فالجنس هو جزء الحقيقة، ولكن أي جزء؟ المشترك أو المختص؟ هو جزء الحقيقة المشترك. ما معنى يعني المشترك؟ أي المشترك بينها وبين حقائق أخرى كالحيوانية التي هي جزء حقيقة أنا الإنسان، وهي مشتركة بيني وبين غيري من الحقائق كالفيل والفرس والحصان وغير ذلك. وعندنا الفصل وهو جزء الحقيقة أيضا، لأن النوع مركب من جنس ومن فصل، فهو جزء الحقيقة، ولكن أي جزء؟ هو جزء الحقيقة المختص بها، بمعنى أن الناطقية تكون في الإنسان ولا تكون في غيره من الحقائق. إذن فالنوع مركب من جنس ومن فصل، والجنس هو جزء الحقيقة المشترك، وأما الفصل فهو جزء الحقيقة المختص. إذا اتضح ذلك فإن الجنس ينقسم إلى قسمين: إلى قريب وبعيد. ليش؟ لأن الجنس الذي هو الجزء المشترك، التفت، إما أن يكون هذا المشترك هو تمام المشترك أو بعض المشترك. فالجسمانية مثلا من الأمور التي يشترك فيها الإنسان مع الفرس، صحيح؟ ولكن هل الجسمانية هي كل المشترك بينهما، أو أن هناك أمورا أخرى غير الجسمانية يشترك فيها الإنسان مع الفيل؟ هناك أمور أخرى بلا إشكال. فإذا كان الجزء المشترك هو تمام المشتركات يسمى الجنس قريبا، وسيتضح لماذا. وإذا كان الجزء المشترك هو بعض تلك المشتركات فيسمى الجنس بعيدا. الآن نرجع إلى ذلك التقسيم الذي تعرضنا إليه أولا. نحن كنا نقسم الموجود، التفت، إلى جسم وغير جسم. والجسم نقسمه إلى نام وغير نام. غير نامي مثل الحجر، النامي مثل الشجر والإنسان والحيوان وغير ذلك. النامي نقسمه إلى قسمين، إلى حساس وغير حساس. غير الحساس مثل النبات، هو نام ولكنه لا يتحرك بإرادته، الحساس يتحرك بإرادته كالحيوانات. طيب والحساس ماذا نقسمه؟ إلى ناطق وغير ناطق. وهذا الناطق هو الذي نسميه ماذا؟ إنسان. شوف، إذن وغير الناطق لنفترض هكذا صاهل وغير صاهل. الصاهل هو الذي نسميه حصان. الآن تعال ننظر، الذهن عندما ينظر إلى الإنسان الذي في الخارج والحصان الذي في الخارج فيجد أنهما متباينان، فينظر بنظرته الأولى إلى ما به الاشتراك فيحاول أن ينتزع جامعا مشتركا بينهما. هنا تختلف مقدرات البشر وأذهانهم، فتارة لا يعثر الإنسان ولا يعثر الذهن إلا على بعض المشتركات. كأن ننظر إلى هذا الإنسان وهذا الحصان فأقول كلاهما جسم، هذا كافي. شوف ما فيقول إن تمام إن الجزء المشترك بينهما هو وهذا. وتارة لا، يكون ذهنه أكثر استيعابا وأكثر توقدا فيقول إنني أنتزع جامعا مشتركا وهو أنه جسم نام، فقد انتزع الجسمانية والنمو، ولكن إلى الآن ما زال لم ينتزع كل المشتركات، انتزع البعض، صحيح؟ وتارة يتقد ذهنه أكثر فأكثر ويكون أكثر ذكاء وأكثر حدسا فيقول إن الجامع بينهما هو أنهما جسم ونام وحساس. فحينئذ يكون قد حصل على كل المشتركات. عندما يعثر الذهن على بعض المشترك فقد حصل على جزء من أجزاء الحقيقة، ولكن هذا الجزء هل هو كل المشترك أو بعضه؟ وبعضه. فيقال إنه قد عثر على الجنس. تفت أي جنس؟ إنه قد عثر على الجنس البعيد. ليش بعيد؟ لأنه بعيد عن النوع. شوف وين النوع صار؟ مش الإنسان هو النوع؟ شوف الإنسان في أسفل السلسلة والجسمانية في أعلى السلسلة. ولذلك إذا كان المشترك هو بعض المشترك، إذا كان ذلك الجزء المشترك هو بعض المشتركات يسمى جنسا بعيدا، لأنه بعيد عن نوعه. أما عندما يعثر على كل المشتركات فيسمى ذلك الجنس قريبا لقرب ذلك الجنس من النوع. ومن هنا فعندما لنفترض الآن أنا عثرت على شيء واحد هو الحساس، ما هو الحساس لا يمكن أن يكون إلا جسما، فقد عثرت على الجنس القريب أيضا. ومن هنا فإن الجنس البعيد هو الجزء المشترك الذي هو بعض المشتركات لا كلها، وأما الجنس القريب فهو جزء حقيقة المشترك الذي هو تمام المشتركات، بحيث لا يشذ ولا يخرج عن هذه المشتركات أي شيء. يعني ما من شيء آخر يشترك فيه الإنسان والحصان إلا وقد استوفيناه في ذلك الجامع. ومن هنا يقال إن الحيوان جنس قريب للإنسان. شوف نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق،
ولنا أن نعرفه بتعريف آخر فنقول الإنسان جسم ناطق. هذا صح. الإنسان في نهاية الإنسان جسم أو لا، ناطق أو لا، بلا إشكال. فهذا تعريف صحيح، غير أن هذا التعريف الأول يمتاز بأنه قد جيء به في جاء بالجنس القريب فيه، وأما في الثاني فقد جيء بالجنس البعيد، لأن الإنسان وإن كان يشترك مع غيره بأنه جسم، ولكنه يشترك مع غيره أيضا بأشياء أخرى لم تذكر في هذا التعريف، كأنه كأن يشترك مع الفيل بأنه نامن وبأنه حساس. وأما الإنسان حيوان نطق. الآن ما معنى الحيوان؟ هو الحيوان هو الجسم النامن الحساس. إذن فقد استوفينا تماما تماما المشتركات، فيكون تعريفنا في قولنا الإنسان حيوان ناطق تعريفا بالجنس القريب، وفي قولنا الإنسان جسم ناطق تعريفا بالجنس البعيد. واضح إلى الآن؟ إذا اتضح ذلك فالتعريف بالجنس القريب أولى وأنفع من التعريف بالجنس البعيد، لأن الجنس القريب يشتمل على كل المشتركات، فمن يطلع على الجنس القريب يكون قد اطلع على كل المشتركات بينه وبين الأشياء الأخرى، فيتميز عنده النوع تميزا دقيقا حقيقيا، لأنك تكون قد عرفت الشيء بالاطلاع على كل خواصه وذاتياته. وهذا بخلاف ما إذا عرفنا النوع بالجنس البعيد، فإننا نكون قد اطلعنا على الشيء من خلال الاطلاع على بعض خصائصه وذاتياته، لا كلها. فمن عرف أن الإنسان جسم ناطق لا يعرف أنه هل يكون ناميا أو ليس بنامي، بخلاف من اطلع على أن الإنسان حيوان ناطق فإنه قطعا يعلم حينئذ أنه نام وأنه حساس أيضا. فالجنس القريب لما كان مشتملا على تمام المشتركات كان التعريف به أولى من التعريف بالجنس البعيد، لأن الغرض من التعريف هو تمييز ذلك المعرف عن غيره من الأمور. وتمييز المعرف بجنسه وفصله القريبين أولى من تمييزه بجنسه وفصله البعيدين، لأن الاطلاع على الجنس القريب اطلاع على الشيء مع جميع ما له من ذاتيات. المدعى عند ابن هشام أن تعريفه تعريف بالجنس القريب، وتعريف المشهور تعريف بالجنس البعيد، ولذلك عدل هو عن تعريف المشهور إلى هذا التعريف. بيان ذلك يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. صعب كان الدرس؟
لا لا سهل.
زين. لا لك شو المشكلة؟ هلا أنت إذا بدك تألف كتاب، شايف في مرة كتاب هاك؟
مدخلية.
ماشي. خلينا هاك.
ما بيتعلم.
لا هاك.
تفت شو الفرق؟ خلينا لك. شوف تفت في أني هلا مثل هون شوف شو مشرع الله إما وإما سهم طالع وسهم نازل. بس كأنت ما لقلك لأ، حتى أنت تنمي أسلوبك ككاتب، حتى صار عندك أسلوب تدويني أسلوب تأليفي، ما هون يلتفت هون واضح إما وإما واضحين، حتى هون واضحين، عرفت كيف؟ ولكن حتى ينمى أسلوبك ككاتب كمؤلف بالكتابة ما تجي بتعمل هيك، تقول والاسم لا يخلو هيك كيف عم وراء، والاسم لا يخلو إما أن يكون مثلا المفرد واللفظ لا يخلو، إما أن تكون العرب قد وضعته لمعنى أو لا. ما بتيجي بتقول تفت تعمل سهم، بتقول الأول يعني ما وضعته لمعنى هو الموضوع، والثاني هو المهمل. ووجه التسمية بالموضوع أنها قد جعلته لمعنى، ووجه التسمية انتفت كيف؟ تحاول تعمل هذا الأسلوب، أنك هذا بينمي لك البيان، هذا اللي بيخلي البيان عندك يصير واضح. واحد اثنان بيعطيك أسلوب تأليفي، أسلوب أدبي بالكتابة. ليش؟ لأنه الذهن عادة الإنسان بيستسهل يعبر عن بعض الأشياء بالإشارات، فلما خاص هذا لا، أنت حتى يصير عندك بيان لازم تتخلى عن كل هذه الإشارات الحسية أو الكتبية أو الخطوط، وتشتغل على شو؟ على أنك تعبر بعبارات أدبية. فلذلك أنا ما عم أقول أنك مش كاتب كل شيء، يعني أصلا ما أرد، بس لا مبين أنك كاتب كل شيء، بس الفرق ما تيجي تعمل هيك، هذا يعملون بإمة وإمة، ويشتغل على أسلوب شو؟ على أسلوب إيش؟ طلع من أول ولا آخر، وما في بقلبه لا شحطة ولا كذا، لأنه الأسلوب التأليفي هيك بيكون، مش هيك، عرفت كيف؟ وهذه من مشاكل الدراسات الحديثة، من الكتب المدارس هلا بتلاقي دغري بحطوا لك جدول ماشي تعليميا مليحة، بس ما أنت عم تخليها للولد أو للطفل أو للطالب إنه آخر شيء يكتفي على إيه، ما فيش بيان، في رموز، عرفت كيف؟ هذه هي المشكلة، فيفترض.
أنا عندي سؤال من الدرس
امبارح.
أنت كنت قايل إنه علم النحو بيتعادل بالمركب. خصه بالمركب. ما خصه لا بالكلام ولا بالكلمة، بالمركب. طب أنا عندي سؤال، طب ما المركب ما ممكن يكون كلمة كمان؟
إيه ما أحسنت، أعم من أن يكون كلمة أو كلام.
لا بس ما الكلمة مش منا جزء من المركب أصلا.
كيف لأن
جزء يعني الكلمة الكلمة ما بتنحط بالمركب، لأن المركب أكتر من كلمة.
يعني ايه ولذلك احسن، ولذلك انا بالنسبه لي النحو لا يبحث عن الكلمه، لان النحو حتى لما بيقول انه هي الضمه لازم تكون على اخر هالكلمه، بس انت بتكون على اخر الكلمه،
يعني تكون في عامل،
بس يكون في عامل قبله.
لا الفعل مش بحاجه لعامل قبله.
ايه
دنا اكل ياكل،
خليك خليك ماشي. الفعل شو؟
مش بحاجه ليكون بجمله اصلا.
طيب ليه؟ لا متى متى ينصب الفعل؟
بعدات نصب. ايه بس
يعني عندما يتركب مع ما قبله،
بس مش الأفعال هيك قصدي، يعني
ما في عندي مشكلة. ولذلك هذا بصير بحث استطرادي، بحث عارض. ولكن الأساس لما بتبحث عن الرفع والنصب والجر والجزم، بتبحث لما بتركبه مع العامل. نعم، فالفرق، الفرق إنه محل ظهور العلامة الضمي وين محل ظهورها؟